السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم وبياكم، وأجعل الجنة مثواي ومثواكم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، نحمده على نعمه العظيمة التي تعد ولا تحصى، وأصلي وأسلم على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فموضوع السعادة يشغل بال الكثيرين، إن لم يكن يشغل بال الكل. الكل يبحث عن السعادة، الكل يريد السعادة، وهذا ليس بعيب، بل هذا أمر مطلوب، أن يبحث الإنسان عما يسعده. ولكن الناس في بحثهم هذا ينقسمون إلى قسمين: هناك من يبحث عن سعادة الدنيا فقط، نظرته قاصرة، يريد السعادة في هذه الدنيا ولا يهمه شأن الآخرة إن كان يؤمن بالآخرة، لأن بعض الناس لا يؤمن بالآخرة، إنما هي هذه الحياة الدنيا فقط فلا يؤمن بالآخرة، فيهمه أن يسعد في هذه الدنيا فقط، ويرى أن السعادة في جمع المال أو في الزوجة الحسناء أو في الأسرة الصغيرة أو في البيت الواسع أو غير ذلك من الأمور. وهناك من الناس من ينظر إلى السعادة إلى إنها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، فيريد سعادة الدنيا ويريد سعادة الآخرة، وهذا حال المسلمين. وأسأل الله جل وعلا يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وهذه السعادة هي السعادة الحقيقية، أن يسعد الإنسان بالدنيا وأن يسعد بالآخرة. ويمكن الإنسان يكون سعيدا في الدنيا وسعيدا في الآخرة ولو لم يكن له شيء من المال، فليست السعادة في جمع المال، ولكن التقي هو السعيد. وهذا الكلام ليس كلاما يطلق على عواهنه هكذا، ولكنها حقيقة فعلا. تجد الإنسان فقيرا مدقعا ولكنه سعيد. يقول سعد بن شبرمة رحمه الله تبارك وتعالى، وهو أحد أتباع التابعين، يقول: والله إننا لفي سعادة نجدها في قلوبنا، لو علم بها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. أي يريدون أن يحصلوا هذه السعادة. فالسعادة إذن سعادة القلب وراحة القلب وطمأنينة القلب، ولذا جاءت النصوص في ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره، ويقول سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاطمئنان القلوب وراحة القلوب هي السعادة، هي السعادة العظيمة التي ينبغي أن يبحث عنها العاقل وأن يسعى إليها وإلى تحصيلها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة حياة القلب وراحة القلب وطمأنينة القلب. قد لا يكون يملك شيئا كثيرا من المال، لكنه مرتاح، هادئ البال، مطمئن النفس، سعيد جدا لما ينتظره في الآخرة. ولذا قال ربنا تبارك وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية. هذه حياة سريعة، دار ممر وليس دار مقر، دار عبور. الحياة الحقيقية حياة الآخرة. فالإنسان كلما كانت علاقته مع ربه تبارك وتعالى متينة، كلما كان أكثر سعادة، وكلما ضعفت هذه العلاقة مع الله كلما ضعفت هذه السعادة إن لم تذهب كلها. يقول ربنا تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. واحد صدره ضيق حرج، هل يجد سعادة؟ لا يجد السعادة. نسمع كما تسمعون بعض من يظن البعض أنهم سعداء في هذه الدنيا، ممن نالوا المال الكثير والشهرة وغير ذلك من الأمور التي يسعى إليها كثير من الناس، ويظنون أن السعادة فيها، ينتحرون. ولا أقول ينتحرون بعد أن شبعوا من هذه الدنيا وأخذوا كل ملذات، لا، بعضهم ينتحر وهو صغير بالثلاثينات، ينتحر. لماذا ينتحر؟ وهذا المال الذي عنده، وهذا الجاه، وهذا الحب من الناس، وحرص على التصوير معه أو الجلوس معه، ثم ينتحر. لماذا؟ لا يجد السعادة، يجد الضنك والضيق. يقول الله تبارك وتعالى في هذا وأمثاله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. معيشة ضنك يعيشها أمثال هؤلاء، وإن ظن البعض أنهم يعيشون في سعادة وليست بسعادة. يعني عندما يأتي رجل مثل حرام بن ملحان رضي الله عنه، حرام بن ملحان صحابي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من الصحابة يقال لهم أو يلقبون بالقراء، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون الناس القرآن لأهل نجد، فحصل غدر عليهم في مكان يقال له بئر معونة، غدر بهم أناس وبدأ القتال غير المتكافئ بين هؤلاء القراء الذين خرجوا يعلمون الناس القرآن وبين من غدر بهم وقصد قتلهم. حرام بن ملحان وهو خال أنس بن مالك رضي الله عنهما، لما فوجئ بأحدهم يأتيه ويطعنه في ظهره، وهذه الطعنة طعنة الموت، ماذا قال؟ قال: فزت ورب الكعبة. واحد يقتل وتنتهي حياته ويخرج من هذه الدنيا ويترك الأهل والمال والأولاد ويقول فزت، فزت بماذا؟ فاز بالجنة، قتل شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول: فزت ورب الكعبة، يقسم بالله على هذا الفوز، فرح بهذا الأمر. لماذا؟ وجد السعادة في هذه اللحظة، وجد، هو خرج سعيدا، خرج يعلم القرآن، ثم جاءت تلك الشهادة فزاد الخير خيرا، فقال تلك الكلمة الخالدة: فزت ورب الكعبة. يحدثني أحد الإخوة، هذا أعرفه، رجل قد أنعم الله عليه في هذه الحياة الدنيا، عنده خير، ويقول: سافرت إلى سوريا لإيصال مساعدات للناس هناك، فوصلنا إلى قرية في العمق نبحث عن الناس المعوزين في العمق، تقريبا مشينا أكثر من 150 كيلو في طرق وعرة من التفجيرات والبراميل المرسلة وغير ذلك. يقول: حتى وصلنا إليهم، طبعا مع دليل، فيقول: فلما وصلنا إلى هناك وإذا أهل، ومعنا طبعا الأطعمة وغيرها، فيقول: لما وصلنا إلى هناك فرحوا بنا فرحا شديدا، فصرنا نوزع عليهم الطعام والشراب والكسوة كسوة وغير ذلك. يقول فلما صرنا نوزع عليهم هذه الأشياء قالوا تعالوا اسكنوا في هذا المكان. أين سكننا؟ يقول في حوطة، يعني فقط مكان محاط بالجدار فقط، ليس له سقف حتى. يقول ونمنا على الأرض تلك الليلة، على الأرض بدون غطاء بدون فراش بدون وسادة، نمنا على الأرض. يقول وأثناء النوم بالليل نسمع إرسال البراميل متفجرة من قبل الخبثاء. يقول نسمع وتسقط قريبا منا. يقول تدري شيئا؟ قلت ماذا؟ قال أسعد نومة نمتها في حياتي، أسعد نومة نمتها في حياتي هذه الليلة. ليس تحت التكييف وفي الفراش الوفير والغطاء بجانب الزوجة، لا لا، في العراء في بيت بدون سقف يسمع أصوات البراميل لكنه في طاعة لله تبارك وتعالى، حيث يوصل. يقول والله لا أكذب عليك، أسعد نومة نمتها في حياتي هذه الليلة. فإذا هذه هي السعادة التي ينشدها كثير من الناس ولكنهم لا يصلوا إليها إلا القليل. صلى الله يجعلنا وإياكم منهم. إن السعادة في القناعة، أن يقتنع الإنسان بما أعطاه الله، هذه السعادة، أن يرضى بما أعطاه الله تبارك وتعالى، هذه السعادة الحقيقية. يخبرون عن أحدهم، هذه قصة قرأتها أحب أن أرويها لكم. جاءوا لرجل وكان هذا الرجل يصيد السمك بسنارة على يال البحر، فيصيد ما ييسر الله له، ثم بعد ذلك يرجع إلى بيته معه طعامه لليوم، كل يوم يذهب يصيد ليومه فقط، يصيد في الصباح. فجاءه أحدهم فقال له يا فلان، قال نعم، قال ماذا تفعل في العصر؟ قال أجلس أرتاح. قال لماذا لا تصيد في العصر كما تصيد في الصباح؟ قال لماذا؟ يكفي صيد الصباح يكفينا. قال لا، حتى تصيد أكثر. قال وإذا صدت أكثر؟ قال تبيعه الزائد تبيعه. قالوا إذا بيع، قال يصير عندك فلوس. قالوا إذا صار عندي فلوس؟ قال تشتري مركبا. قالوا إذا، قال تدخل إلى البحر، والصيد في داخل البحر غير الصيد عند اليال على يال البحر. قال تدخل للبحر فيصيد يكثر صيدك. قال ثم، قال تبيع أكثر. قال ثم، قال تشتري مركبا ثانيا. قال ثم، قال تجعل عليه عاملا. قال ثم، قال تصيد أكثر. قال ثم، قال تشتري مركبا ثالثا ورابعا وخامسا وتجعل عليها عمال يصيدون. قال ثم، قال ثم تجلس تضع رجل على رجل وأنت مرتاح. قال أنا مرتاح الحين، أنت ما بتوصلني يعني، أين سأصل في النهاية؟ تريد أن أرتاح؟ أنا مرتاح الآن، خلاص انتهى الأمر، مرتاح بقناعته، مقتنع بما أعطاه الله تبارك وتعالى، انتهى الأمر. فهذه القناعة لو يحرص عليها كثير من الناس لوجدوا السعادة في هذه القناعة، مقتنع بما عنده. لأن الذي لا يقتنع والله لا يكفيه مال قارون ولو حصله، لا يقتنع، يريد أكثر. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا لا يشبع. لو أعطي ابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ما يشبع لأنه لم يقتنع. ومتى ما حصل الإنسان القناعة جاءت السعادة مع هذه القناعة، ورضي بمقسوم الله تبارك وتعالى، ما قسم الله له يكفيه، فيشعر بالسعادة. وإن من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى السعادة الرضا بالقضاء والقدر. وأكثر الذين يشعرون بالضيق والهم والحزن والكدر عندهم خلل في موضوع الإيمان بالقضاء والقدر، أو لا يؤمنون به أصلا. ومتى ما حقق المسلم الإيمان بالقضاء والقدر سعد وارتاح. ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى؟ يقول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. لكي لا تأسوا، لكي لا تفرحوا، هذه هي القضية. إذن لا تأسى ولا تفرح، والمقصود لا تأسى أسا كثيرا ولا تفرح فرحا كثيرا، ليكن فرحك معقولا وأساك معقولا. لأن بعض الناس قد يموت من الحزن صدمة، يصدم بخبر فيموت، ويصدم بخبر من الفرح فيموت كذلك. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش، فيجعل بين الجنة والنار. الموت يجعله الله على صورة كبش فيوضع بين الجنة والنار، ثم ينادى بأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيشرئبون ينظرون، فينظرون فيرون، فيقول الله تبارك، فيقال لهم: هل تعرفونه؟ يقول: نعم، هذا الموت، نعرف، هذا هو الموت. ثم ينادى بأهل النار: يا أهل النار، فيشرئبون ينظرون، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا هو الموت. قال: فيذبح الموت. ما معنى يذبح الموت؟ يعني ما في موت، خلاص انتهى الموت. قال: فيذبح بين الجنة والنار. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: فلولا أن الموت ذبح لمات أهل الجنة من شدة الفرح، ولمات أهل النار من شدة الترح. إذن يمكن أن الإنسان يموت من خبر، من خبر محزن فيموت، وقد سمعنا بهذا، أن بعض الناس أخبر أو قيل له: خسرت مالك، مات فلان كذا، ردة الفعل تكون قوية جدا بحيث أنه يموت. والعكس صحيح، قد يموت الإنسان أيضا من خبر مفرح. ولذا جاءت الآية: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا، أي لا تأسوا زيادة ولا تفرحوا زيادة، وإنما الفرح معقول والحزن معقول. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ما يفرحه يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه ما يحزنه قال: الحمد لله على كل حال. فقط لما مات ابنه إبراهيم ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. بس فإذا آمن الإنسان بالقضاء والقدر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، مكتوبة قبل أن تقع، يرتاح المؤمن. وماذا يقول؟ قدر الله ما شاء، انتهى الأمر. وإذا خوف قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فتجد المؤمن شجاعا، أقصد المؤمن الإيمان الحق، شجاعا. لماذا؟ لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لا يهتم كثيرا لما تصيبه من المصائب، قدر الله وما شاء فعل، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، انتهى كل شيء بالنسبة للمؤمن. فالقصد إذن أن الإيمان بالقضاء والقدر يريح النفس ويسعد المسلم. كذلك من الأمور التي تعين وتجلب السعادة الدعاء، أن الإنسان لا يترك الدعاء، دائما يسأل الله أن يشرح صدره، دائما يسأل الله أن يشرح صدره. وأن يلهمه السعادة وأن يطمئن قلبه وغير ذلك من الأدعية التي يسأل الله تبارك فيها أن يزكي نفسه. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكى، اللهم ألهمنا السعادة، اللهم ألهمنا طمأنينة القلب، وغير ذلك من الدعاء. وإذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، وهكذا. فالإنسان إذن دائما يدعو الله تبارك وتعالى أن يلهمه السعادة وأن يعطيه السعادة وأن يبعد عنه ما يكدرها. سأذكر لكم قصة. قال لي رجل غير مسلم، قال: إن دينكم فيه قيم ومبادئ وأخلاقيات شيء لا أجده في غيره من الأديان. طيب، هذا شيء جيد. قال: لا جيد، أنا لا أنكر عليكم ذلك. طيب، ماذا وراء الأكمة؟ لماذا أكون مسلما إذن؟ قال: لكن عندكم مشكلة. قلت: الله يستر. ما المشكلة من وجهة نظرك؟ قال: تكاليفه كثيرة، تكاليفه كثيرة. قلت: كيف؟ قال: يعني 5 صلوات في اليوم والليلة، واحد نايم الساعة 1 يقعد الساعة 3 للصلاة، لا وتصلي في المسجد، لا ولازم وضوء قبل الصلاة، إذا كنت على جنابة لازم تغتسل، ومال تتعب عليه وتجتهد في جمعه تدفع الزكاة للفقراء، ثم تمتنعون عن الأكل والشرب والمفطرات في رمضان شهرا كاملا، ثم عندكم الجهاد، تبذل نفسك وقد تبذل مالك وقد تبذل النفس والمال، زين، قد ترجع وقد لا ترجع إلى أهلك. قلت: طيب وماذا؟ قال: والحج، وما أدراك ما الحج، شقاء وتعب وكذا. قال: لولا هذه التكاليف لدخل الناس جميعا أفواجا في دينكم. قلت له: عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. قال: كيف؟ قلت: كم صلاة نصلي نحن؟ أي تقول يعني تكاليف، كم صلاة؟ 5 صلوات، لو حسبتها بالركعات 17 ركعة. قلت: هل تدري أننا نصلي أكثر من ذلك تطوعا؟ قال: كيف؟ قال: قلت: ما نصليه تطوعا أكثر مما فرضه الله علينا، فأكثر المسلمين يصلون 2 ركعة قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و4 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، وبعض المسلمين ممن وفق الله تبارك وتعالى يصلون من الضحى ما أكرمهم الله تبارك، ونصلي تحية المسجد، ونصلي سنة الوضوء، وبعض الناس ممن أكرمه الله تبارك يصلي قيام الليل، وبعض الناس إذا وجد فراغا بين المغرب والعشاء قام يصلي. فالقضية ليست ب17 ركعة، نحن نصلي في اليوم والليلة أكثر من 17 ركعة بأضعاف. سكت. قلت: وأفيدك. قال: نعم. قلت: ونصوم أكثر من رمضان، كثير من المسلمين يصومون 3 أيام من كل شهر، وبعض المسلمين يصومون كل 2، وبعض المسلمين يصومون 2 و5، وبعض المسلمين يصومون يوما يفطرون يوما، وبعض المسلمين يصومون الدهر ولا يفطرون إلا الأيام الممنوع من صومها كيوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر وأيام التشريق فقط، ويصومون الدهر كله. قلت: فنحن نصوم أكثر مما فرض الله علينا، ونصوم 6 من شوال، ونصوم يوم عاشوراء، ونصوم يوم عرفة، الأمر أكثر مما تتصور. سكت. قلت: وآتيك الحج؟ قلت: أنا أعرف من المسلمين حج أكثر من 20 مرة، ولا يجب الحج على المسلم إلا مرة واحدة في عمره، ولولا ضيق المكان والتخفيف على المسلمين لكان أكثر الناس يحجون كل سنة ممن يسر الله لهم ذلك. قلت: أما العمرة فحدث ولا حرج من المسلم أن يعتمر في السنة أكثر من مرة، ومن المسلم أن يعتمر 50 أو 60 أو 100 مرة، وأما الزكاة فاثنان ونصف المئة مرة بالسنة، ونحن نتصدق في أيامنا أكثر من ذلك بكثير، بل لا مقارنة بين صدقات المسلمين وزكواتهم، بل إن الزكاة لا تجب إلا على من بلغ النصاب ماله، بينما الصدقة يتصدق الكل، من بلغ ماله نصاب ومن لم يبلغ ماله النصاب الكل يتصدق. فلم يملك إلا أن قال عجيب. قلت ليش عجيبا؟ أنت عرفت شيئا غابت عنك أشياء، أنت عرفت أن هذه تكاليف، لكن نحن نراها لا، نحن نرى أن هذه سعادة، نحن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بأكثر من ذلك بكثير. ألم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ كان يصلي حتى تتفطر قدماه؟ أتراها عقوبة من الله؟ لا، وإنما يفعل ذلك لأنه يجد السعادة، يجد الراحة والطمأنينة. نتذكر جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه. الناس تدفع الملايين لكي تناجي من تحب، لكي تحصل على محبوبها. نحن نناجي الله تبارك وتعالى متى شئنا والمدة التي نريد، وهذا بفضل الله ومنه سبحانه وتعالى. فقط توضأ ثم قم واطلب المناجاة، تأتيك المناجاة. أنت تحدد الوقت، تحدد المدة لمناجاتك مع الله تبارك وتعالى. تريد ساعة؟ خذ ساعة. تريد أكثر؟ خذ أكثر. تريد أقل؟ خذ أكثر أقل، الذي تريد. أنت تحدد مناجاتك مع الله تبارك وتعالى. ونحن عندما نتصدق نرجو برها عند الله تبارك وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نحن نفعل أكثر مما تظن من الطاعات والعبادات التي نتقرب بها الله. قال لماذا؟ نجد السعادة، نسعد عندما نتصدق، نتصدق ونحن سعداء. عندما نصلي نصلي ونحن سعداء، عندما نصوم نصوم ونحن سعداء، ونحج ونعتمر ونجاهد، كل ذلك ونحن سعداء. ماذا قال الأرطبون لخالد بن الوليد لما أرسل إليه رسالة؟ قال إنما أخرجكم الجوع والفاقة. فقال خالد لا والله ما أخرجنا الجوع ولا الفاقة. وكان يقول رضي الله عنه والله لأن أصبح العدو في ليلة شاتية أحب إلي من أن أبشر بغلام بمولود. فالإنسان عندما يصل إلى هذه المرحلة، وهي مرحلة تحصيل السعادة في العبادة، أن تكون العبادة سعادة، يكون قد وصل إلى القمة، القمة التي ينشدها الكثيرون. مصيبتنا اليوم أن الكثير من المسلمين لا يجدون هذه السعادة في العبادة، ويظن البعض أن العبادة هم أو ثقل أو واجب يجب أن يؤديه. لا، نريد أن نتجاوز هذه المرحلة، نريد أن نتجاوز هذا الأمر، نريد أن نصل إلى أن العبادة نحن الذين نطلبها لا هي التي تطلبنا. نريد أن نصل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق في المساجد. نريد أن نصل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أن تكون الصلاة همًا نحمله، ننتظرها متى تأتي، متى تأتي هذه الصلاة. من كانت الصلاة همه اهتم بها وحرص على أدائها الحرص الذي يجب أن يكون. نريد أن نحول صيامنا إلى سعادة، أن نسعد بهذا الصيام ونرجو الثواب الذي عند الله تبارك وتعالى. وكذا الجهاد، وكذا الحج، وكذا الصدقة، وكذا الصلاة، وكذا الصوم، كل عباداتنا أن تكون سعادة نسعد بها عندما نؤديها، ونرجو ثوابها عندما نلقى الله جل في علاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا السعادة وأن يعطينا إياها بوافر ما تكون. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.